الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في عدة الأحكام عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. توقفنا في هذا الحديث عند قوله فأخذ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، جريدة رطبة، والجريدة غصن من أغصان النخل، سمي الجريدة لتجردها أو لتجريدها من الورق، والتجريد بمعنى النزع، ويقال جرد فلان أو تجرد فلان من ثيابه إذا نزعها، فإذا ما نزعت الأوراق من الغصن، أوراق نعم، إذا أزيلت الأوراق من غصن النخلة قيل لها جريدة. قال فأخذ جريدة رطبة فقسمها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا يا رسول الله لم فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ينبسا. فهم بعض العلماء من هذا الحديث أن سبب فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك من أجل أن الأغصان تسبح لله عز وجل، وأن إذا ما سبحت حصلت بركة للميت فيخفف عنه العذاب بسبب بركة تسبيح الغصن. ولهذا استحب بعض العلماء وضع الأغصان الرطبة على القبور من أجل هذا المعنى، استحب بعض العلماء وضع الأغصان الرطبة على القبور من أجل هذا المعنى. وهذا الفهم الحديث فهم غير صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضع الغصنين من أجل هذا المعنى، وإنما كانت شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام مؤقتة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لهما مؤقتة بذلك الزمن، وهو زمن بقاء الغصنين رطبين. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله فأحببت بشفاعتي لهما أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، قال فأحببت بشفاعتي لهما أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، فدل ذلك على أنها مدة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لهما بتخفيف العذاب. فهذا هو المعنى الذي من أجله فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل، لا من أجل أن الغصن الأخضر يسبح لله عز وجل فتحصل بركة لأصحاب القبور فيخفف عنهم العذاب. إذ لو كان هذا هو المعنى لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأغصان الرطبة واليابسة، فإن التسبيح يحصل من جميع الكائنات. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ فجميع المخلوقات تسبح لله عز وجل من رطب ومن يابس. فإذا كان هذا هو المعنى لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين رطب ويابس، ولا اكتفى بتسبيح التراب الذي على القبر وبتسبيح الحصى المختلطة بالتراب وبتسبيح الأرض بجملتها، فإن جميع الخلق يسبحون لله سبحانه وتعالى من حي وميت ومن رطب ويابس، كما دلت على ذلك الأدلة. واختار النبي عليه الصلاة والسلام جريد النخل، قالوا لأن بقاء الجريد أطول، الخضرة والرطوبة في جريد النخل تبقى إلى فترة أطول من غيرها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تمتد شفاعته بتخفيف العذاب لهما إلى مدة أطول. وذاك الفهم الذي سبق ذكره وعرفنا أنه فهم غير صحيح باعتبار النظر إلى الروايات وإلى المعنى من هذا الحديث، جر إلى مسألة أخرى، وهي أن بعض العلماء ذهب إلى استحباب قراءة القرآن عند القبور، فقال إذا كان الميت تحصل له بركة بتسبيح الأغصان الرطبة، فحصول البركة له بقراءة كلام الله عز وجل عند قبره أولى وأحرى. فذهب بعض العلماء إلى هذا المذهب، وهو مبني على المسألة السابقة وعلى الفهم السابق للحديث. والصحيح في هذه المسألة أن هذا الفعل لا يستحب، قراءة القرآن عند القبور من الأفعال التي لا تستحب، والميت لا ينتفع بقراءة غيره، إذا ما قرأ عنده شيئا من القرآن فإنه لا ينتفع بذلك فقد انقطع عمله، فلا ينتفع بمجرد القراءة عند قبره. وقد ذهب ولم يستحب هذا الفعل جمهور العلماء، وإنما هناك رواية عن الإمام أحمد، وهناك من أهل العلم من يشكك فيها يرى ذلك في إحدى الروايتين، وهناك من أهل العلم من يشكك في تلك الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وما جاء عن عبد الله بن عمر فلا يثبت أنه أوصى أن يقرأ بعد دفنه شيئا من القرآن، لا يثبت ذلك عن عبد الله بن عمر، وقد ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، وساق سنده من جهة الخلال، وفي إسناده عبد الرحمن ابن العلاء ابن اللجلاج وهو من المجاهيل، فلا يثبت ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحتج على المنع من ذلك بما ثبت في الأحاديث المتكاثرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من تحريم اتخاذ القبور مساجد، لعن الله يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لعنة الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في الباب. والمساجد بنيت للصلاة ولذكر الله ولقراءة القرآن، فقراءة القرآن عند القبور يدخل في اتخاذها مساجد، قراءة القرآن عند القبور يدخل في اتخاذها مساجد، كما ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فعلى كل هذا الفعل ليس بصحيح، ولم يثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أثر عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وذهب جمهور العلماء إلى المنع من ذلك. قال المؤلف رحمه الله: باب السواك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: باب السواك. والسواك يطلق على الآلة ويطلق على الفعل الذي هو التسوك، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. قال بعض العلماء: سمي السواك سواكا من الدلك، يقال الساك إذا دلك أو ساك إذا دلك. وقال بعضهم: ما أخوذ من قول القائل جاءت الإبل تساوك أي تتمايل من الهزال، تتمايل من الهزال، والمعنيان صحيحان، فإن السواك فيه دلك وفيه تمايل في استعماله، فيه تمايل في استعماله، فالمعنيان صحيحان. قال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وهذا مما يدل على استحباب السواك وأنه لا يجب، وعلى هذا جمهور العلماء، بل عامة العلماء على ذلك، على استحباب السواك وعلى عدم وجوبه. وينقل عن إسحاق بن راهويه أنه أوجب السواك ورآه شرطا من شروط الصلاة، وينقل عن داود الظاهري أنه أوجب ذلك ولم يره شرطا. وفي صحة ذلك عنهما نظر، فقد ذكر العلامة النووي رحمه الله عدم ثبوت ذلك عنهما. فعلى كل، الحديث يدل على ما سبق ذكره أن السواك مما يستحب ولا يجب. لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وأخذ العلماء من هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، أن الأصل في الأمر الوجوب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو أمر لوجب وصار شاقا عليهم، فإن المشقة تحصل بالشيء اللازم، أما الشيء المستحب فقد يفعل الإنسان وقد يتركه لأنه لم يلزم به، بعكس الأمر الواجب فإنه ملزم به فتحصل بذلك المشقة. فدل ذلك على أنه لو أمر لوجب ولا حصلت المشقة، فأخذ من هذا العلماء على أن الأصل في الأمر الوجوب. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة التي تنازع فيها العلماء، أن الأصل في الأمر الوجوب لهذا الحديث، ولقول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر الله عز وجل أن مخالفة الأمر، مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، توقع الإنسان في الفتنة أو في العذاب الأليم. وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا يدل على وجوب الأمر، فإن الشيء المستحب للعفو الخيارة، وإن كان الفعل أرجح من الترك لكن له الخيرة في فعله وتركه. وهكذا يقول الله عز وجل: وإذا قيل ارتعوا لا يرتعون، ذمهم على عدم امتثال الأمر، والذم إنما يكون على ترك واجب. فدل ذلك على أن الأصل الأمر الوجوب. ويقول الله عز وجل لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. قرعه الله عز وجل على ترك أمره، وما قال إبليس الأصل الأمر الاستهمال، فإن الأصل في الأمر الوجوب. ولهذا الله عز وجل ذمه غاية الذم بسبب عدم امتثاله لأمره سبحانه وتعالى. وهكذا يقول موسى عليه الصلاة والسلام لأخي هارون: أفعصيت أمري؟ فمخالفة الأمر معصية، فدل ذلك على أن الأمر الأصل فيه الوجوب. وقال الله عز وجل في شأن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم فدل على أن مخالفة الأمر معصية، وهذا يدل على أن الأصل الأمر الوجوب، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة التي تنازع فيها العلماء. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. وهذا يشمل أو العموم في هذا الحديث يدخل فيه تدخل فيه صلاة النافلة وصلاة الفريضة، تدخل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، فيستحب السواك عند كل صلاة سواء كانت من الفرائض أو كانت من النوافل، ويعم الحديث جميع الأوقات، فيدخل في ذلك وقت الزوال في حق الصائم، خلاف الإمام الشافعي رحمه الله فإنه كره الاستياك بعد الزوال في حق الصائم. والصواب ما دل عليه عموم الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل صلاة، فيعم جميع الصلوات ويعم جميع الأوقات. نقف إلى هذا الموضع.